الطاهرين والمعذبين على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. مر علينا بأن السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه قد فصل بين ما لو كان الخطأ في التطبيق على نحو التقييد، وبين ما لو كان الخطأ في التقييد على نحو الداعي، فبنى على أن الخطأ في التطبيق إذا كان على نحو التقييد فالتقليد باطل، إذ أن معنى التقييد هو أنه لو علم بأن الذي قلده ليس هو الذي يريد تقليده فإنه لن يقلد، إطلاقا لن يقلد، فهو قد قيد المقلد بحصة خاصة، لو علم أن القيد غير متحقق فإنه لن يقلد إطلاقا، وبالتالي فما حصل منه ليس تقليدا إذ قد انتفى المقيد بانتفاء قيده. وإن كان التقليد على نحو الداعي وليس على نحو التقييد، بحيث لو اطلع على أن المقلد هو فلان وليس فلانا فإنه لن يترك التقليد بل سيقلد على أي حال، غاية ما هنالك أنه قد قلد فلانا بخصوصه لخصوصية ما كالعلاقة بينه وبينه مثلا، أو كونه من السادة مثلا وليس من غيرهم، ولكن لو طلع على أنه ليس المقلد هو فلان فإنه لن يترك التقليد بل سيقلد على كل حال، فحينئذ حكم في هذه الصورة بالصحة. فإذا ملخص الكلام هو أن السيد الماتن فصل بين صورتين، ولكن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه قد أفاد بأن التقليد على نحو التقييد أصلا لا يمكن تحققه، ما افترضه السيد الماتن ليس في محله، لا يوجد تقليد على نحو التقييد. والوجه في ذلك هو أن الأمور بحسب تقسيم سيدنا الخوئي قدس سره على ثلاثة أقسام: القسم الأول هي الأمور القصدية أو المعبر عنها بالعناوين القصدية، والقسم الثاني الأمور غير القصدية الكلية، والقسم الثالث الأمور غير القصدية الشخصية. فعندنا ثلاثة أمور، وهذه الأمور الثلاثة يقع فيها الخطأ في التطبيق، إنما الكلام بأن الخطأ في التطبيق في هذه الموارد الثلاثة هل يمكن أن يكون من جهة تخلف القيد، بحيث يقال بأن الخطأ كان من جهة التقييد أم لا يكون من جهة تخلف القيد. وتفصيل الكلام ها هنا. أما بالنسبة إلى الأمر الأول، فالأمر الأول هو عبارة كما ذكرنا عن الأمور القصدية، أو كما يعبر عنها بالعناوين القصدية. ومرادهم من الأمور القصدية أو العناوين القصدية الأمور المتقومة بالقصد، بحيث لو أن القصد تخلف عنها فإنها لا تتحقق قوامها بالقصد. وذلك نظير ماذا؟ نظير التأديب مثلا، نظير التأديب، نظير التشفي. فإن ضرب الصغير مثلا في الخارج واحد، ضرب وضرب، ولا فرق بين ضرب وضرب آخر إلا من حيث القصد. فإنه إذا قصد التأديب بضربه كان الضرب تأديبا، وإذا قصد التشفي بضربه كان الضرب تشفيا. فإذا لم يقصد التأديب لم يتحقق تأديب، تحقق ضرب لكن لم يتحقق تأديب. وإذا لم يقصد التشفي أيضا لم يتحقق تشف في الخارج، وإنما تحقق ضرب. فقوام هذه الأمور إنما هو ماذا؟ إنما هو بالقصد. وهكذا هو الحال أيضا في بعض العبادات، فإن قوامها بالقصد. فمثلا صلاة الظهر قوامها بقصد الظهرية، أما ما لم يقصد الظهرية فإنه حتى وإن أتى بأربع ركعات في الخارج لا تتحقق صلاة ظهر في الخارج. العصرية كذلك قوامها بقصد العصر، فما لم يقصد لا يتحقق، لا تتحقق صلاة للعصر في الخارج. إذن فالقسم الأول من الأمور الأمور القصدية، وهذه الأمور القصدية لا فرق فيها بين العبادات والمعاملات. فكما أن هنالك عبادات متقومة بالقصد، كذلك معاملات أيضا متقومة بالقصد وهو فيها أوضاح. فمثلا الهبة والبيع ربما يكونان من حيث الصورة الخارجية واحدة، إلا أن الفرق بين الهبة والبيع إنما هو بالقصد، فالقصد مقوم لحقيقة المعاملة المتحققة في الخارج. وإذا كان هكذا فنقول بأن الخطأ في التطبيق هاهنا ليس موردا للمعالجة، سواء كان هذا الخطأ في التطبيق من جهة تخلف القيد، يعني من جهة الإتيان بالأمر القصدي على نحو التقييد، أو من جهة تخلف الداعي، أي من جهة الإتيان بالعمل القصدي في نفسه، ولكن لا بنحو التقييد، وإنما بنحو الداعي. كمن مثلا، كمن افترض يذهب أو يجري معاملة مثلا بيعية أو يهب، هذا يكون أوضح، يهب شخصا من الأشخاص هبة معينة لأجل أنه من رحمه، لأجل أنه من رحمه، فهنا إتيانه بهذا العمل القصدي إنما هو لأجل الداعي على نحو الداعي، وليس على نحو التقييد. على أي حال كان الإتيان بالعمل القصدي بنحو التقييد أم كان بنحو الداعي؟ متى ما تخلف القيد هنا، متى ما تخلف الداعي هنا، فإن العمل القصدي لم يتحقق ولا سبيل لمعالجته، بل هو المورد الأظهر للكبرى الكلية القائلة بأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. إذن متى ما كانت الأمور من الأمور القصدية فهي متقومة بالقصد، ومتى ما تخلف القصد كان ذلك لأجل تخلف القيد أم كان ذلك لأجل تخلف الداعي، فإن الأمر القصدي لم يتحقق ولا سبيل للمعالجة. المورد الثاني أن يكون الأمر من الأمور غير القصدية الكلية، وطبعا هنا لا بد من الإشارة إلى شيء، وهي أن الأمور غير القصدية على قسمين، فتارة تكون أمورا اعتبارية وتارة أخرى تكون أمورا تكوينية. وكلامنا أولا في الأمور الاعتبارية، الأمور غير القصدية الاعتبارية، نظير المعاملات مثلا، نظير المعاملات، فيما لو صورنا معاملة بأنها معاملة غير قصدية أو ما سواها من الأمور. إذا كانت الأمور غير قصدية وكانت كلية، ما معنى أن تكون كلية؟ معنى أن تكون كلية يعني أنها لم تتعلق بشيء معين وإنما تعلقت بالكلي. نظير أن يبتاع شخصا، كما يمثل السيد الخوئي قدس سره، أن يبتاع شخص نسخة من كتاب التهذيب على أنها من طبعة النجف، وهذا مثاله. فهنا لم يتعلق البيع بنسخة خارجية خاصة بحسب المفروض، وإنما قلنا هنا أمر كلي، فتعلق البيع بشراء نسخة غير معينة من كتاب التهذيب المطبوع في النجف الأشراف. هنا في مثل هذا المورد، هل هو مورد التقييد أو هو مورد الإتيان بالأمر على نحو الداعي؟ لا شك أن هذا المورد من موارد ماذا؟ من موارد التقييد. فإنه اشترى الكلي المقيد بقيد معين، وهو التهذيب المطبوع في النجف، فلو أن البائع سلمه نسخة واتفق أن النسخة ليست من المطبوع في النجف، فلا شك أن القيد ها هنا ماذا؟ قد تخلف، إذ أنه في مقام الأداء، أداء الكلي، الذي تعلق بالذمة لم يسلمه الكلي المقيد بقيد خاص، وإنما سلمه خلاف ذلك الكلي. فهنا هذا المورد من موارد تخلف القيد، من موارد تخلف القيد، ولكن لا يترتب على ذلك لا بطلان المعاملة ولا ثبوت الخيار، وإنما الذي يترتب على التخلف في مقام الأداء هو لزوم أن يسلم البائع ما تم الاتفاق عليه، فللمشتري أن لا يقبل بما سلمه ويطالبه بالنسخة التي تم الاتفاق عليها، وله أن يرضى بما سلمه البائع إياه، فإن رضي بذلك فلا مشكلة في البين أيضا. إذا كانت أمر من الأمور غير القصدية الكلية فهنا يمكن تصور تخلف القيد. الصورة الثالثة أو المورد الثالث هو أن يكون الأمر من الأمور غير القصدية الشخصية، وهنا لا يمكن تصور تخلف القيد، لا يأتي حديث تخلف القيد. لماذا لا يأتي حديث تخلف القيد؟ إذ الفرض أن المورد جزئي، وإذا كان جزئيا إذن هو غير قابل للانقسام، وإذا لم يكن قابلا للانقسام لأنه لا سعة له فلا يمكن تقييده، إنما التقييد يكون لما يقبل الانقسام، وهذا بحسب الفرض ماذا؟ جزئي. فإذا كان جزئيا فهو لا يقبل الانقسام وبالتالي لا يمكن تقييده، وعليه فإن هذا المورد لا يكون التخلف فيه إلا من قبيل تخلف الداعي وليس من قبيل تخلف القيد. فمثلا المثال المذكور الذي ذكرناه قبل قليل، لو كان الاتفاق بين المشتري والبائع على أن يشتري منه نسخة معينة من التهذيب المطبوع في النجف، نسخة معينة وهي النسخة الحمراء مثلا أو النسخة الصفراء التي مثلا صفاتها كذا وكذا وكذا، وكانت بين يدي البائع، تم الاتفاق على هذه النسخة، فهذا أنها من طبعة النجف وأنها من الصفات الكذائية بالصفات الكذائية، هذه ليست قيودا إذ أنها جزئي بحسب الفرض، هي في الخارج ليست إلا كذا، هي في الخارج ليست إلا النسخة الحمراء ذات الصفات المعينة المطبوعة في النجف، فهذه ليست قيود يمكن أن تعرض عليها، بل هي في الخارج كذلك، هي جزئية في الخارج بهذه الصفات والقيود المعينة، وبالتالي فإن هذه الصفات ليست تقييدا لها إذ هي ليست بقابلة للتقييد، هي مقيدة في نفسها. فالتخلف حينئذ يكون من قبيل التخلف على نحو تخلف الداعي وليس على نحو تخلف ماذا؟ وليس على نحو تخلف القيد. فإذا الأمور إما هي أمور قصدية إما هي أمور غير قصدية. إذا كانت أمورا قصدية فهي متقومة بالقصد، ولا يأتي فيها حديث تخلف الداعي وتخلف القيد، كلاهما على حد سواء. تخلف القصد لأي سبب فالأمر القصدي لم يتحقق، وإما أنها من الأمور غير القصدية الكلية فهي مورد تخلف القيد فيمكن التقييد فيها وهي مورد تخلف القيد، وإما هي من الأمور غير القصدية الشخصية فلا مورد ماذا؟ فلا مورد لتخلف القيد فيها، إذ لا مورد للتقييد أصلاً، إذ لا مورد للتقييد. نعم، هنا فقط يعني أمر أذكره لا بأس به، وهو يرتبط بالتخلف في الأمور غير القصدية، في الأمور غير القصدية، فيما لو افترضنا أن هذه الأمور من المعاملات، فيما لو افترضنا أن هذه الأمور من المعاملات، فهنا التخلف في الأمور غير القصدية إذا كانت من المعاملات إما أن يكون تخلفاً في أمر خارج الالتزام المعاملي، وإما أن يكون تخلفاً في أصل الالتزام المعاملي، في أصل الالتزام المعاملي. فمثلاً تارةً يقع التخلف في أمر خارج الالتزام المعاملي، كمن اشترى من زيد كتابا مثلا لكي يزوره، لكي يزوره مثلا، فهو الغرض من شراء الكتاب أو الداعي بعبارة أخرى أن يزور زيدا من الناس، إذ أنه افترضوا لا يستقبل أحدا إلا من يشتري منه، فهو التزم بالمعاملة، بمعاملة الشراء معه، على أن يقوم بزيارته. هنا هذا التخلف لو لم يزره وجاء ذلك بالكتاب له لا يكون من تخلف القيد، وإنما يكون من تخلف الداعي وليس من تخلف القيد. هذا فيما لو كان التخلف لأمر خارج الالتزام المعاملي، وأما لو كان التخلف لأمر داخل الالتزام المعاملي، داخل الالتزام المعاملي، فهنا يأتي الذي ذكرناه من أن هذه المعاملة إما هي متعلقة بكليين وإما هي متعلقة ماذا؟ بجزئيين. فإن كانت متعلقة بكليين فيأتي حديث تخلف القيد، الفرض أنه كل بعد، فيأتي حديث تخلف القيد، وإما هي متعلقة بجزئيين فلا يأتي حديث ماذا؟ تخلف القيد حينئذ. إذن إذا كان لا يأتي حديث تخلف القيد هاهنا، فكيف يمكن تصوير القيد في مثل هذه المعاملات المتعلقة بالجزئي؟ يقول هنا القيد لا يكون لمتعلق المعاملة الذي هو الجزئي بحسب الفرق، وإنما يكون القيد لأصل الالتزام، الالتزام بالمعاملة، القيد يعود لأصل الالتزام وليس لمتعلق المعاملة. وإذا عاد القيد لأصل الالتزام فهو يوجب بطلان المعاملة. لما؟ لأنه يقتضي تعليقها، تعليق الالتزام على تحقق القيد، والتعليق في المعاملات ماذا؟ مبطل لها، فيوجب بطلان المعاملة. وللكلام تتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. وإياكم إن شاء الله.